والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله. لا يزال الكلام في الحركة الأخبارية، وقلنا إننا سوف نتكلم في عدة نقاط، لعلي سأختصرها إلى 4 نقاط. مرت نقطتان وبقيت نقطتان. أما النقطتان اللتان مرتا فهما: الأولى في تحديد مفهوم مصطلح الأخباري والفرق بينه وبين مفهوم مصطلح الأصولي، والنقطة الثانية كانت في أهم البواعث النفسية والدواعي النفسية لظهور الحركة الأخبارية. وسنتكلم إن شاء الله فيما بقي من وقت في نقطتين: النقطة الثالثة في مراحل الحركة الأخبارية، والنقطة الرابعة في أبرز الفروق بين المدرستين الأصولية والأخبارية. وكل كلامنا سيكون موجزا، لأننا إنما أردنا أن نبحث لكي نعطي صورة إجمالية عن الفرق بين المدرستين، وإلا فالتفاصيل طويلة وكثيرة وتحتاج إلى وقت أكبر، لا أستطيع قطع درس الفقه الاستدلالي لأجلها. مثلا من مقولات الأخباريين عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، ورد عليهم الأصوليون، وهذا بحث موكول إلى علم أصول الفقه. هناك تستعرض أدلة الأخباريين ويرد عليها من قبل الأصوليين، ولا نستطيع أن نأتي بذاك البحث إلى هنا لأن هذا يأخذ وقتا، وقد بحثته مفصلا في الحلقات. وأيضا من مقولات الأخباريين قطعية صدور الكتب 4 بل وباقي الكتب المعتبرة، واستعرضوا عددا من الأدلة لأجل إثبات ذلك، ورد عليهم الأصوليون وبحث ذلك موكول إلى علم الرجال. وأيضا الإتيان بذاك البحث إلى مقامنا يحتاج إلى وقت طويل. إذن فالمنتظر من هذا البحث هو إعطاء صورة إجمالية عن الفرق بين المدرستين الأصولية والأخبارية، والاستدلال على ذلك ومناقشة ذلك بالتفصيل موكول إلى محله، وإن كنا سنناقش بشكل مجتزأ وموجز بعض تلك المقولات. هنا نتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة الثالثة، وهي في مراحل الحركة الأخبارية، لأن الحركة الأخبارية مرت بثلاث مراحل يجمعها أنهم فيها متفقون على الخطوط العامة لمنهج الاستدلال الفقهي عند الأخباريين، ويختلفون وتختلف المراحل في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن أحد المراحل كانت مرحلة اعتدال على يد الشيخ يوسف البحراني، وهذا مائز مهم بين هذه المراحل. والفرق الثاني أن بعض المراحل جوزت التقليد للفقيه الأخباري خاصة، بينما المراحل الأخرى أو بعض المراحل الأخرى لم تجوز التقليد مطلقا بل أوجبته للمعصوم خاصة كما سيتبين معناه في أثناء البحث. إذن هذه المراحل بينها جامع وتفترق في نقطتين رئيسيتين وتفصيل ذلك. مرت الحركة الأخبارية بثلاث مراحل أساسية. الأولى هي مرحلة التأسيس والتطرف، وهي مرحلة المحدث الميرزا محمد أمين الأسترابادي المتوفى 1033 هجرية ومن سار على منهجه. سأنقل لكم بعض كلماته لكي يتبين منهجه بل وتتبين الخطوط العامة للمدرسة الأخبارية. مما جاء في كتاب الفوائد المدنية في الرد على من قال بالاجتهاد والتقليد، هكذا هو عنوان الكتاب، عنوان الكتاب الفوائد المدنية على من قال بالاجتهاد والتقليد، وهو كتاب وضع الميرزا الاسترابادي ما فيه من أفكار في المدينة المنورة ثم دونها في مكة المكرمة، وهو يعتبر أهم كتاب يوضح معالم المدرسة الأخبارية. أنقل من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة تحقيق الشيخ رحمة الله الرحمة الآراكي، يقول في صفحة 30، هذه الطبعة واحدة تجمع بين الفوائد المدنية والرد عليه وهو الشواهد المكية كما سأنقل عنه بعض الردود. يقول في مقدمة كتابه صفحة 30 في ذكر ما أحدثه العلامة الحلي وموافقوه خلافا لمعظم الإمامية أصحاب الأئمة عليهم السلام وهو أمران. هذه أول تهمة يلصقها بالعلامة، أنه يقول بأمرين على خلاف معظم الإمامية. الأول، الأمر الأول، تقسيم أحاديث كتبنا المأخوذة عن الأصول التي ألفها أصحاب الأئمة عليهم السلام بأمرهم لتكون مرجعا للشيعة في عقائدهم وأعمالهم إلى أقسام أربعة، وعلى زعمه معظم تلك الأحاديث الممهدة في تلك الأصول بأمرهم عليهم السلام غير صحيح. وزعمه هذا نشأ من حدة ذهنه واستعجاله في التصانيف. العلامة، هذه أول كلمة ضد العلامة، أنه خالف معظم الإمامية في طريقة تقسيم الأحاديث. يقول صاحب الشواهد المكية ردا على ذلك، يقول صاحب الشواهد المكية هو نور الدين العاملي، فقيه أصولي توفي 1068 هجرية، ألف كتابا في الرد على الفوائد المدنية اسماه الشواهد المكية في دحض حجج الفوائد المدنية، والكتاب مطبوع مع الفوائد المدنية. يقول لا شك إن إنكار وجود الأحاديث الضعيفة عن الأئمة، ويتهم العلامة بأن يقول أن معظم الأحاديث ضعيفة، وهو يقول إن كلها صحيحة لأنها منقولة من الأصول المعتبرة المؤلفة بأمرهم، يقول لا شك أن إنكار الأحاديث الضعيفة عن الأئمة عليهم السلام من قبل ومن بعد مكابرة ومخالفة للوجدان. كيف وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ستكثر بعدي القال علي، وقال أيضا إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه، ولولا تفرقة الأصحاب وتمييز الصحيح عن غيره لأشكل الحكم. هذا في هامش الصفحة 30. وقال إن الأحاديث، هذه نكتة هواي لطيفة، إن الأحاديث في نفسها إذا اعتبرها المعتبر لا تخرج عن هذا التقسيم سواء صرح به أو لم يصرح، وليس جميع ما نقل عن الأئمة من الأصول وغيرها محقق الصحة بتمامه، ومنها كان مؤلفها يعتمد الرواية عن الضعفاء كما ثبت ذلك في محله. بل أنت عندما تقول بأن هذه الكتب منقولة عن الأصول الأربعمائة، ما هم ألفوا هذه الكتب لم يدعوا ذلك. الشيخ الطوسي بنفسه الذي جمع كتابيه من الأصول الأربعمائة يصرح في كثير من الأحيان بأن هذا الحديث مردود للإرسال، وذاك لضعفه، وذاك لعدم الجزم باستناده إلى الإمام. ما هو نفس الشيخ الطوسي الذي جمع كتابيه من الأصول الأربعمائة لم يدعي ذلك، حتى الشيخ الصدوق لم يدعي ذلك. غاية ما ادعاه الشيخ الصدوق أنه لا يذكر إلا ما يفتي به بينه وبين ربه لقرائن وشواهد وما إلى ذلك. هذا الأمر الأول الذي ادعاه المحدث الاسترابادي واتهم به العلامة بأنه هو مبتدع تقسيم الأحاديث والرد عليه. والثاني، الأمر الثاني الذي يتهم به العلامة من قبل المحدث الاسترابادي، اختيار أنه ليس لله تعالى في المسائل التي ليست من ضروريات الدين ولا من ضروريات المذهب دليل قطعي، وأنه تعالى لذلك لم يكلف عباده فيها إلا بالعمل بظنون المجتهدين. يقول العلامة يختار أن المسائل إذا لم تكن من ضروريات الدين ولا من ضروريات المذهب فلا يوجد عليها دليل قطعي، وبالتالي فإن الله لم يكلف عباده فيها إلا بالعمل بظنون المجتهدين. أخطأوا أو أصابوا، وانجر كلامه هذا إلى التزامه كثيرا من القواعد الأصولية المسطورة في كتب العامة. إلى هنا لا بأس، توجد مسائل أصولية متفق عليها بيننا وبين العامة بالعناوين، لا بأس إلى هنا، لكن شوفوا العبارة المخالفة لما تواترت به الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، وهو كان في غفلة عن ذلك. نعم الله عليه، قال في غفلة ما قال بتعمد، الحمد لله، عجيب، افتراء واضح. أي قاعدة أصولية استند إليها العلامة والتزم بها تخالف المتواتر من الأخبار؟ لم يدعي ذلك ولم يأتي بمثال واحد، لا هو ولا من لحق به. لا توجد قاعدة أصولية يعمل بها الأصوليون من العلامة أو غيره تخالف المتواتر من الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه دعوة واية كبيرة على العلامة. وقال لا بعدني في ثانية. لا لا تواتر مصطلح يقصده، هسا أجيب لك خريطة، لأنه يذكرون متواتر ومحفوف بالقرآن. ويقول صفحة 77 من الفوائد المدنية، وماكو ثلاثة أمور، ذكر أمران هذا الأمر الثاني. وسمعت، يقول في صفحة 77، وسمعت من بعض المشائخ أنه لما عير الجماعة من علماء العامة أصحابنا بأنه ليس لكم فن كلام مدون، يعني علم كلام، ولا أصول فقه كذلك، يعني فقه أصول فقه مدون، ولا فقه مستنبط، وليس عندكم إلا الروايات المنقولة عن أئمتكم، تصدى جماعة من متأخري أصحابنا لرفع ذلك. شلون ما عندنا مصنفات عقائدية؟ شلون من قال؟ وين مصنفات الشيخ المفيد، مصنفات السيد المرتضى، بل وتوجد مصنفات للأصحاب قبل ذلك. وليس عندكم إلا الروايات المنقولة عن أئمتكم، تصدى جماعة من متأخري أصحابنا لرفع ذلك، فصنفوا الفنون الثلاثة، ويقصد علم الأصول، علم الحديث وتقسيم الأحاديث، وعلم الرجال، يعني علم الجرح والتعديل، على الوجه المشاهد، وغفلوا عن نهيهم عليهم السلام أصحابهم عن تعلم فن الكلام المبني على الأفكار العقلية، وأمرهم بتعلم فن الكلام المسموع منهم عليهم السلام، وكذلك شنو؟ يعني غفلوا عن نهيهم عليهم السلام، وكذلك عن القواعد الأصولية الفقهية غير المسموعة منهم عليهم السلام، بالمصدر الغير المسموعة، هذا معي أظن خطأ طباعي، غير المسموعة، وكذلك أي غفلوا عن نهيهم عليهم السلام عن المسائل الاجتهادية. يعني يصرح بأن هناك نهي عن القواعد الأصولية والمسائل الاجتهادية، وطبعا المفروض أنه يقصد كل طريقة للاستدلال غير الاستناد إلى الأخبار. ويقول في صفحة 104، هذا الكلام المنقول الآن يبين منهجه الفقهي، قواعده، يبين قواعده الفقهية. فائدة: الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريين. هذه مذهب قدمائنا الأخباريين يشير فيها إلى الصدوقين. نعم جايب خدمة. وحتى الشيخ البحراني سأنقل عنه كلاما أنه يعتبر الشيخ الصدوق أخباري، سأنقل عنه الكلام. موجز الكلام في هذا أنه بعد الغيبة الكبرى برز اتجاهان في الفكر الشيعي الفقهي. الأول ما عرف باتجاه القديمين، ابن أبي عقيل العماني المتوفى 329 هجرية، وابن الجنيد الإسكافي المتوفى 381 هجرية. معناني أنقل التواريخ لتحديد عصر المدرسة حتى يعرف عصر المدرسة. والآخر اتجاه الصدوقين، أو ما عرف باتجاه المحدثين، علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفى 329 هجرية، وابنه محمد بن علي بن الحسين المتوفى 381 هجرية. والأول اتجاه القديمين اتهم بالتأثر بمباني العامة، اتهم بالخلط بين المنقول عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وبين العمل بالظن. والثاني اتهم بالأخذ بالأحاديث دون التدقيق في السند ودون التأمل الدقيق في مضامينها. أقول اتهم، وبعبارة أخرى اتهم الأول بالميل لمباني العامة، بينما اتهم الثاني بأنه شكل البذر الأساس للفكر الأخباري. لكن الشيخ المفيد رحمة الله عليه، المتوفى 413 هجرية، قام بدور كبير للجمع بين الاتجاهين والأخذ بإيجابيات كل منهما ونبذ السلبيات فيهما. يقول في المسائل السروية صفحة 56-57 المطبوع في ضمن سلسلة نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد 1413 هجرية: فأما كتب ابن أبي علي ابن جنيد فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن، واستعمل فيها مذهب المخالفين والقياس الرذل، فخلط بين المنقول عن الأئمة وبين ما قاله برأيه، ولم يفرد أحد الصنفين عن الآخر. هذا من جهة. وقال في شرح عقائد الصدوق أو ما يعرف بتصحيح الاعتقاد طبعة الشريف الرضي قم صفحة 38: لكن أصحابنا المتعلقين بالأخبار أصحاب سلامة في الذهن وقلة فطنة، يمرون على وجوههم فيما يسمعون من الأحاديث ولا ينظرون في سندها ولا يفرقون بين حقها وباطلها. شوي الكلمة هواية بها قسوة ثقيلة كل شيء. وبعد المفيد جاء تلامذته السيد المرتضى المتوفى 436 هجرية والشيخ الطوسي المتوفى 460 هجرية، حيث وطدا ركائز هذا المنهج الوسطي المعتدل بغض النظر عن كلماته في اتهام الطرفين، المعتدل في منهجه الفقهي، الوسطي في منهجه الفقهي. وكان من ثمرات عملهم أن انحسر عن الساحة الشيعية كلا الاتجاهين السابقين، انتهى تقريبا اتجاه القديمين حتى صار من شعارات الإمامية عدم حجية اجتهاد الرأي ورفض ما تفرع عنه من أدوات استنباط كالقياس، وضعف الاتجاه الآخر اتجاه المحدثين الذي أرسى ركائزه الأولى الصدوقان، إلا أنه لم ينتهي كالاتجاه الأول، إنما الزعامة استمرت للاتجاه الذي أرساه الشيخ المفيد بفضل بروز فطاحل عدة تمكنوا من أرساء أركانه، صنفوا كتبا مهمة في فرعي الفقه والأصول وأبدعوا فيهما كابن إدريس الحلي والمحقق الحلي المتوفى 676 هجرية والعلامة الحلي المتوفى 726 هجرية. وقد عرف هذا المنهج بمنهج المجتهدين أو منهج الأصوليين. المجتهدين أخذت من الاجتهاد الذي فسرناه بالأمس، والأصوليين أخذت من اعتمادهم على أصول دليلها عقلي قطعي. الإخباريون يدعون أن مؤسس الأخبارية أولا هي طريقة الأئمة ومن الفقهاء الصدوقان، لكن سترون من خلال البحث أن هذه الدعوة ليست بدقيقة، نعم إذا كان المقصود بالأخبارية هي الاستناد في مقام الاستدلال إلى الأخبار فهذه طريقة الصدوقين أكثر من غيرهما. نعم، لكن مقولات الأخبارية المتأخرة من القول بقطعية صدور الكتب الأربعة والقول بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، حتى الشيخ البحراني سيقول إن الصدوق لا يقول بذلك. صحيح إن الصدوقين كانا يفتيان بلسان نفس الأخبار، نعم، لكن للأخبارية مقولات ستتبين. هذه المقولات لا يمكن نسبة القول بها إلى الصدوقين، وبالتالي فنحن نعتقد إن المدرسة الأخبارية نعم لها بذور في الفكر الشيعي، لكنها كمقولات مبلورة بهذا الشكل أسست على يد المحدث الأسترابادي. أرجع فأقول فائدة في صفحة 114 المحدث الأسترابادي: الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريين وطريقتهم، أما مذهبهم، هذه كلها مباني فقهية بعد، فهو أن كل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى أرش الخدش. شوفوا، ما قال لله فيه حكم، قال عليه دلالة قطعية، انتبهوا. وأن كثيرا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام وما يتعلق بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من نسخ وتقييد وتخصيص مخزون عند العترة الطاهرة عليهم السلام. يعني فرق بين مخزون عندهم لا عند غيرهم وبين أن يقول يعلمون به، فرق سيأتي. وأن القرآن في الأكثر، هاي شم نقطة صارت، هاي الثالثة إذا أردنا نقسم كلامه إلى نقاط، وأن القرآن في الأكثر، الثالثة يا ثالثة، مذهبهم إن كل ما تحتاج إليه الأمة عليه دلالة قطعية. النقطة الثانية: مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام وما يتعلق بكتاب الله وسنة النبي مخزون عندهم لا عند غيره. الثالثة: وأن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية، وكذلك كثير من السنن النبوية صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلا السماع من الصادقين عليهم السلام. لا، إذا لا دليل لا مصدر إلا بالرجوع إلى الأخبار. وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم السلام، بل يجب التوقف والاحتياط فيهما. وأن المجتهد في نفس أحكامه تعالى إن أخطأ كذب على الله تعالى وافترى، وإن أصاب لم يؤجر. هذا المجتهد. ويرد صاحب كتاب الشواهد المكية في هام الصفحة 105 يقول، لأن الردود مختصرة أوردتها، لو كانت مطولة لما أوردتها. لأنه افترى على الله، لأنه استخدم طريقة ليست طريقة شرعية، طريقة شرعية يرجع للأمة، هو استخدم بعقله. هذا المجتهد،
المجتهد بنظره.
لا، هو أتكلم عن كل المجتهدين، بعد كل المجتهدين عبارة عامة، عبارة عامة. هو الدليل يختص بالاجتهاد بمعنى الرأي. واضح الفكرة؟ عامة عبارت. واضح الفكرة؟ يعتبر حتى القائلين بأننا نستفرغ الوسع في تحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها هذا رأي، ما دام ليش؟ ما دام لم يكن اجتهادا استنباطا من نفس الأخبار. يقول صاحب كتاب الشواهد المكية: إما أن جميع ما تحتاج إليه الأمة في التكليف قد ورد حكمه من الله سبحانه وتعالى فلا شك فيه. قلت لكم كل تكليف، لا كل تكليف قد ورد، وأما أن ذلك مخزون عند الأئمة. طبعا بالمناسبة، بالمناسبة نحن نقول بأن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، لكن وصلنا هذا الحكم مباشرة. واضح الفكرة؟ هذا أول الكلام. أحيانا وصلنا مباشرة وأحيانا نستنبطه من القواعد. عالم الثبوت، اي عالم الاثبات عندنا كل شيء له حكم، والا ما احتجنا الى القواعد. يقول: واما ان ذلك مخزون عند الائمه عليهم السلام فان كان المراد منه انه معلوم عندهم فهو حق، وان كان المراد به ان النبي خصهم بعلمه دون غيرهم فهذا لا يجوز فيما يحتاج التكليف اليه. شلون يعني؟ الناس بيش يشتغلوا المعاصرين للنبي بيش عملوا؟ لأنه مرسول إلى تبليغ الناس كافة، فكيف يجوز إخفاؤه عنهم؟ طبعا ما وصل للناس كافة ما فهمه طبيعي، لكن أن يكون مختص بالأمة هذا هو غير الطبيعي. نعم بعض ما لا يتوقف عليه التكليف من الأسرار والحكم اختصهم بها صلوات الله عليهم، وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن جميع ما يشتبه به تبليغه أو ينسى يجب على الأمة الرجوع إلى كتاب الله وعترته فيه. وأما القرآن فإنما أنزل هدى ورحمة للعالمين، والأحكام التي تضمنها الظاهر منها التي لا يتحمل لا يحتمل الشك لا يحتمل الشك لا ريب في فهم المقصود منه. وأما المحكم والمتشابه فقد رد الله سبحانه علمه إلى أهل الذكر والعلماء، ولا شك أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أهل لذلك. قرآن
كتاب تعميم،
كتاب بيان مو كتاب تعميم. نعم كل ما فيه يفهمه الرعية، لا فيه محكم، فيه متشابه، فيه يحتاج إلى تأويل، فيه نسخ وما إلى ذلك. وأما قوله أنه لا يجوز استنباط الأحكام من ظواهر الكتاب ولا ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر، فمسلم إن خفي علم ذلك على غيرهم، ولكن أمكن استفادته منهم عليهم السلام صريحا. وأما إذا لم يمكن ذلك بل لا يوجد من آثارهم نص صريح يعتمد عليه في مسألة بعد تمام التفحص والاجتهاد، فما الذي يمنع من استنباط الحكم فيها من أصول وقواعد ترجع إليهم عليهم السلام ولا تخرج عن مذهبهم بالقوة التي جعلوا حصولها العمدة في الهداية إلى الصواب؟ من قال أنه لا يمكن الاستنباط؟ طبعا الإخباري أجابوا عن ذلك، أجابوا عن ذلك بأنه توجد قواعد عن الأئمة نعمل بها، أجابوا عنها، توجد قواعد عن الأئمة، لكن هذه القواعد أيضا تحتاج في بعض تفاصيلها إلى استدلالات عقلية، في بعض تفاصيلها، في بعض فروعها نستنبط منها، نستنبط، نحتاج إلى أدلة عقلية. وقال في صفحة 37 فائدة الاسترابادي: قد اشتهر في كتب بعض المتأخرين من فضلائنا الأصوليين المتبحرين كالعلامة الحلي ومن أفقه إن في زمن الغيبة تنقسم الرعية إلى مجتهد ومقلد، وأنه يجب على المقلد أن يرجع إلى ظن المجتهد في المسائل الشرعية التي ليست من ضرورات الدين ولا من ضروريات المذهب. ثم نقل كلام الأصوليين الذين يقولون بأن الاجتهاد يحتاج إلى جملة من العلوم، منها الصرف، منها المنطق، منها كذا. ثم يقول في صفحة 61 يرد على ذلك: والحق أن تلك المقدمات تتجه على مذهب من لا يقول بوجوب التمسك بالعترة الطاهرة ولا يجعلهم وسيلة إلى فهم كتاب الله وسنة نبي. لا نحتاج إلى تلك المقدمات. شلون مولاي يعني؟ قل هكذا مضمون الكلام هكذا. توجد أسئلة موجهة من أصحاب الأئمة للأئمة كثير منهم تفي بالغرض ونقلد الأئمة في ذلك. هو لا يصرح بذلك، سيصرح غيره، سيأتي في المرحلة الثالثة هو لا يصرح، لكن حتى تفهمون الكلام كيف يعني إذن كيف يحل هذا الإشكال، يقول توجد أسئلة من أصحاب الأئمة لهم، وإن احتجنا إلى تفريع فمن الأصول التي وردت فيها روايات ورد كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذرة، نستنبط أصالة الطهارة من هذه الرواية. ومن أهم أعلام هذا كله في المحدث الاسترابادي وتبين منهجه، ومن أعلام هذه المرحلة، المرحلة الأولى، الشيخ محمد ابن مرتضى المعروف بالفيض الكاشاني المتوفى 1091، ومن أهم كتبه في تأييد منهج الأخبارية الأصول الأصلية، وهو أيضا كان شديدا في الأخبارية. ومنهم الشيخ محمد بن الحسن المعروف بالحر العاملي المتوفى 1104، صاحب كتاب وسائل الشيعة، طبعا بين قوسين النزاع دائما يثير وفيه ثمرة، لكن نتمنى أن يبقى داخل حدود الخلاف العلمي. كيف هذا؟ الصراع بين الإخبارية والأصولية اضطر الأخبارية أن يؤلفوا كتبا في الأخبار، وصدرت في هذه المرحلة من الصراع ثلاثة من أهم كتب الإمامية: وسائل الشيعة للشيخ الحر، الوافي للفيض الكاشاني، بحار الأنوار للمجلسي. وفي المقابل شمر الأصوليون عن سواعدهم في تأليف كتب أصولية مهمة جدا، وبدأت مرحلة التأصيل بهذه السعة متأثرة بذاك الصراع على يد الشيخ الوحيد البهبهاني والشيخ جعفر كاشف الغطاء، وسيأتي ذلك. جزاهم الله ألف خير كل الطرفين يشكرون. النزاع ولد إثارة وولد رغبة وولد ثمرات، لكن يفترض أن يبقى بحدود التنافس العلمي دون أن يصل إلى مرحلة التكفير والتسقيط. قال الشيخ الحر في الفوائد الطوسية بحسب الطبعة التي طبعتها المطبعة العلمية طم 1403 صفحة 442 و446، قال هو يرد على من يقول بأن مؤسس الأخباريين هو المحدث الاسترابادي، يقول أن المنهج الأخباري يعود إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول ومن العجب دعوى أن صاحب الفوائد المدنية رئيس الأخباريين، وكيف يقدر على إثبات هذه الدعوى مع أن رئيس الأخباريين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا تكفير، تكفير أصلي، هذا تكفير أصلي. إذا رئيس الأخباريين هو النبي فرئيس الأصوليين هو عدوه، واضحة يعني. وكيف يقدر على أثبات هذه الدعوة مع أن رئيس الأخبارين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة؟ لأنهم ما كانوا يعملون بالإجتهاد، وإنما كانوا يعملون بالأخبار قطعا. ما أعرف شلون النبي يعمل بالأخبار، النبي يعمل بالوحي والأئمة يعملون بما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا لم نقل بالإلهام والولاية التشريعية له. ثم خواص أصحابهم، ثم باقي شيعتهم في زمانهم مدة 350 سنة، يعني في زمن الأئمة تكلم، وفي زمان الغيبة إلى تمام 700 سنة. طبعا هذا تلميح، هذا النص يظهر أن الشيخ الحر يتبنى نفس وجهة نظر الاسترابادي بأن بداية العمل بالاجتهاد عند الإمامية يرجع إلى العلامة، بينما الشيخ البحراني سيقول لا، الشيخ الطوسي من المجتهدين، الشيخ المفيد من المجتهدين، لكن الشيخ الحر يتبنى وجهة النظر المتطرفة للمحدث الاسترابادي تجاه العلامة. وخلاصة المنهج الإخباري في هذه المرحلة بحسب كلمات المحدث الاسترابادي ومن سار على منهجه هو، نختصره في ثلاث نقاط. الأولى، الاقتصار على الكتاب والسنة مصدرين للفقه، وبالنسبة للكتاب يقتصرون على ما كان نصا في معناه، هم لم يصرحوا بذلك، لكن من غير المعقول أنهم يقولون حتى النص في معناه لا نأخذ به، وما هو مفسر في روايات أهل البيت عليهم السلام، ولندرة النص في المعنى فكأنهم يعتمدون الأخبار مصدرا وحيدا في الاستدلال، وبالتالي فهم لا يعتمدون في استنباط الأحكام على الدليل العقلي حتى القطع منه، وإلا فالدليل الظني ليس بحجة حتى عند الأصوليين. الأصوليون يقولون، تدرون في كبرى الدليل العقلي شنو قلنا؟ إن الدليل العقلي قد يكون ظنيا وقد يكون قطعيا، ومن المسلم به إن الدليل العقلي الظني ليس بحجة حتى عند الأصوليين. فعندما يقول الأخباريون إننا لا نعمل بالدليل العقلي، يقصدون حتى الدليل العقلي الذي يعمل به الأصوليون، وهو الدليل العقلي القطعي. هذه النقطة الأولى في منهجهم. الثانية، اعتبار الأخبار المنقولة في الكتب الأربعة وأمثالها من كتب الحديث المعتبرة طبعا، ومن الكتب المعتبرة عندهم ما يعرف بالفقه الرضوي، بينما يدعي كثير من الأصوليين أن الفقه الرضوي هو رسالة الصدوق الأب للابن، غاية الأمر أنه كان بصياغة الروايات بلسان الروايات، فتوى بلسان الروايات، لأنها يقولون إما متواترة أو لأنها محتفة بقراءة تفيد العلم بصدورها عن المعصومين. مع أن هذا غريب، الشيخ الطوسي مؤلف لكتابين منهما لا يدعي ذلك. ويترتب على ذلك، على هذه المقولة، عدم الحاجة لعلم الدراية وتقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة، ولا لعلم الرجال، وذلك لصحة جميع الأخبار في الكتب المعتبرة والعلم بصدورها جميعا عن المعصوم. هذه المقولة الثانية. طبعا ما أتكلم بعدنا على الفرق بين الأصول والأخبارين، أأتي في نقطة ألخص هناك، ستكون النقطة الأخيرة تلخيص لما جاء في النقاط السابقة. المقولة الثالثة، الاجتهاد باطل حتى لو قلنا أنه بمعنى استفراغ الوسع لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي، لأن الأحاديث المروية عن الأئمة كلها أو غالبها عبارة عن أجوبة لأسئلة رفعت إليهم من أصحابهم، وفهمها السائلون مباشرة من غير أن يحتاجوا فهمها إلى علم الأصول، وما يحتاج منها إلى الأصول فتؤخذ من روايات أهل البيت عليهم السلام، وليس من الأدلة العقلية ولو كانت قطعية. واضح؟ واضح؟ هذه مقولات ثلاثة أساسية هي خلاصة المنهج الفقهي في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية والثالثة تأتيان، ما أدري الظاهر مطولين، ما نكمل يعني، شلون أريد أكمل هذا الأسبوع؟ يلا نكمل بعد، بل نكمل باكر، إذا ما كملنا يبقى بس السبت عندنا. نلخص النقطة الرابعة، لأن باكر أريد أتكلم، يعجبني أقرأ لكم المقدمة الـ12 كلها، من مقدمات الـ12 تحمل أدبا رفيعا وفكرا راقيا في
في فهم أهمية عدم وجود شرق داخل إطار التشريع. ونتكلم فيها إن شاء الله. طبعاً الشيخ الحر، لا تبدون تراجعون، ليش حسبت من